قلتم أحسن الله عليكم قسم في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو بعض تم بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا، يراد به تعيينها شرعا، كما تقدم من أن إطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع، وهو أكمل من قولهم مخصوص. وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين، وإطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية على صفة معلومة. من وين على كل حال هذه؟ لابد منين جبتها؟ إيه أحسنت. وهذا القيد مستغنى عنه لأن قولنا على صفة معلومة أي معينة في الشرع، ومن صفتها الشرعية وجود النية، ومن صفتها الشرعية وجود النية. أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها، والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته، وإن أخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه، فإن اسم التكليف على المعنى الذي أرادوه أجنبي عن الشرع، وسيأتي بيانه في أصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء أو الغسل أو بدليهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين، أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والتيمم بدل عنهما، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة به، أي لصلاة مؤقتة به، وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فأصل هذه الشروط هي لهن. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح لون البشرة فإنه ساتر لها بما لا يصفها. فإن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة، أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الأول، ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فعورته، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، وهو الراجح. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، فمستثنيات، فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة. ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، فإن كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن السرة والركبة ليس من العورة، إعلام بأن الركبة والعورة، أو بأن الركبة والسرة ليس من العورة، فهما حدودها، فهما حدودها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة، فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان. فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين، ستر العاتق في الصلاة بشرطين، أحدهما أن تكون فرضا، أحدهما أن تكون فرضا، والآخر أن يكون في حق رجل بالغ، أن يكون في حق رجل بالغ. والراجح أن ستر العاتق مستحب غير واجب، أن ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة موضع صلاته من الأرض، والبقعة موضع صلاته من الأرض، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، فيعفى عما لا يمكن احترازه، أما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين: الحال الأولى حال العاجز ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، والأخرى لمصلي نفلا في سفر ولو قصر، لمصلي نفلا في سفر ولو قصيرا، إذا كان السفر مباحا. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين أحدهما استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله، فيكون بدنه كله في جهتها، وهذا فرض من قرب منها. والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي إلى تعيينها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو أن إنسانا صلى في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة، فصلى وهو يتوهم أنه وهو يصلي إلى العمود أن الكعبة من ورائه، فلما فرغ من صلاته نظر فإذا الكعبة في جهة أخرى، فإن صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل عين القبلة، فمن قرب منها ضاقت عليه، ومن بعدت منها اتسعت له. فلو أن أحدا اتجه إلى القبلة في المدينة، فلما فرغ من صلاته في الجهة التي يقدر أنها جهة القبلة، جاءه آت من أهل تلك المحلة فقال: القبلة إلى يمينك قليلا، فإن صلاته صحيحة، لأن الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالأمر كما ذكرت آنفا أنه إذا قرب منها ضاق الأمر، وإذا بعد عنها اتسع الأمر. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو بعض تم بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا، يراد به تعيينها شرعا كما تقدم من أن إطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع، وهو أكمل من قولهم مخصوص. وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين، وإطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية على صفة معلومة. من وين على كل حال هذه؟ لابد أسأل منين جبتها؟ إيه أحسنت. وهذا القيد مستغنى عنه لأن قولنا على صفة معلومة أي معينة في الشرع، ومن صفتها الشرعية وجود النية، ومن صفتها الشرعية وجود النية. أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها، والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته، وإن أخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه، فإن اسم التكليف على المعنى الذي أرادوه أجنبي عن الشرع، وسيأتي بيانه في أصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء أو الغسل أو بدليهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين، أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والتيمم بدل عنهما، والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة به، وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فأصل هذه الشروط هي لهن. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، فما كان غير موضح لون البشرة فإنه ساتر لها بما لا يصفها، فإن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة، أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الأول، ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة، والحرة المميزة والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فعورته، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، وهو الراجح، وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، فمستثنيات، فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، فإن كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن السرة والركبة ليس من العورة، إعلام بأن الركبة والعورة أو بأن الركبة والسرة ليس من العورة، فهما حدودها، فهما حدودها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة، فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان، فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين، ستر العاتق في الصلاة بشرطين، أحدهما أن تكون فرضا، أحدهما أن تكون فرضا، والآخر أن يكون في حق رجل بالغ، أن يكون في حق رجل بالغ. والراجح أن ستر العاتق مستحب غير واجب، أن ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الأرض، والبقعة موضع صلاته من الأرض. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه، ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، فيعفى عما لا يمكن احترازه، أما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين: الحال الأولى حال العاجز، حال العاجز ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، والأخرى لمصل نفلا في سفر ولو قصر، لمصل نفلا في سفر ولو قصيرا، إذا كان السفر مباحا. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، أحدهما استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله، فيكون بدنه كله في جهتها، وهذا فرض من قرب منها. والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي إلى تعيينها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو أن إنسانا صلى في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة، فصلى وهو يتوهم أنه وهو يصلي إلى العمود أن الكعبة من ورائه، فلما فرغ من صلاته نظر فإذا الكعبة في جهة أخرى، فإن صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل عين القبلة، فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له. فلو أن أحدا اتجه إلى القبلة في المدينة فلما فرغ من صلاته في الجهة التي يقدر أنها جهة القبلة جاءه آت من أهل تلك المحلة فقال القبلة إلى يمينك قليلا، فإن صلاته صحيحة، لأن الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالأمر كما ذكرت آنفا أنه إذا قرب منها ضاق الأمر، وإذا بعد عنها اتسع الأمر. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها. نعم.